زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله ذكر بعض الأبواب التي فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزهد في الدنيا والتقلل منها. ولا يظنن ظان أن هذا من باب تحريم الطيبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحما أو لا يأكل مشويا، بل كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولكن ما حال أكثر أوقاته؟ أنه كان متقللا من الطعام، وكان في المدة الطويلة لا يرى طعاما مطبوخا ولا يوقد في بيته نار. وأورد الترمذي رحمه الله تعالى أمثلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات، وكان ربما يحضره الطعام النفيس فيأكل منه، وأن ذلك ليس بمحرم، ولكن هذا لا ينافي زهده في الدنيا، فإن الحكم للأعم الأغلب. وهذه أبواب تبين أنه عليه الصلاة والسلام إذا دعي أو حضره طعام من اللحم أو غيره فإنه كان يأكل منه. في باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، رواه البخاري ومسلم. والحلواء اسم لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، فهو طعمه حلو لكنه مصنوع، وليس الشيء الطبيعي كبعض الثمار حلوة الطعم، وإنما المقصود بالحلواء ما صنع، مثل هذه الحلويات التي تعارف عليها الناس اليوم فإنها مصنوعة. قال النووي رحمه الله: والمراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها أو ذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته، وهذا من ذكر الخاص بعد العام. إذن النووي رحمه الله يفهم أن الحلوى كل شيء حلو، والخطابي رحمه الله قال لا يقع إلا على المصنوع. وقال الخطابي: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزع النفس إليها، وإنما ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه، فهو كونه يحبها لا يعني أنه يحرص عليها ولابد أن توجد على مائدته، وأنه يقضي الوقت في البحث عنها وجلبها ويتكلف لذلك، كلا، كان يحبها، إذا وجدت أكل وإذا ما وجدت فإنه لا يتكلف. والحلواء والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: كلوا من الطيبات. وقال الحافظ ورحمه الله: وفيه تقوية لقول من قال: المراد به المستلذ من المباحات، ودخل في معنى هذا كل ما يشابه الحلواء والعسل من أنواع المآكل اللذيذة. وهذا يقرر ما تقدم من أن الإنسان لا يؤاخذ على أكل الطيبات ولا يأثم على ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، رواه الترمذي. والمقصود بالجنب كما قال ابن سيدة: جنب الشاة شقها وجنب الإنسان شقه، وفي النهاية القطعة من الشيء يكون معظمه أو شيئا كثيرا، يكون معظمه أو شيئا كثيرا منه. وقوله جنبا مشويا فأكل منه لا يعارض حديث أنس المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. وقلنا الشاة المسموطة التي أزيل شعرها بالماء الساخن وشوي بجلده، أو طبخت بجلدها، والفرق بين هذا وهذا واضح. لكن يمكن أن يقال أيضا إن الشاة لم تسمط كاملة هنا، أو أن أنس رضي الله عنه أخبر بما علم، أخبر بما علم، وخفي عليه أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان القليلة أكل من شاة مشوية، وأنه رآها، ومن علم حجة على من يعلم، من لا من لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. وأيضا فإن الذي يثبت مقدم على الذي ينفي، خاصة أن مثل هذه الأمور مما يختص به أهل بيته عليه الصلاة والسلام، أي بمعرفته. وأم سلمة أعلم من أنس بأحواله عليه الصلاة والسلام البيتية، ولذلك لما سأل بعض التابعين عائشة رضي الله عنها عن مسألة تختص بالسفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تجبه، وأحالته على من؟ على علي رضي الله عنه، وقالت إنه كان كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة أعرف من أنس رضي الله عنه بأحوال علي الصلاة والسلام البيتية، لأن كانت أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته. وقوله في الحديث قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فيه دليل على ترك الوضوء مما مسته النار، وهذه مسألة فقهية، هل يجب الوضوء مما مسته النار؟ يعني الطعام المطبوخ الذي تعرض للنار، الذي طبخ بالنار، هل يجب الوضوء منه إذا أكله الإنسان؟ كان هذا في الحقيقة حكما معمولا به في فترة من الزمن في العهد النبوي حتى جاء نسخ ذلك. فكان الوضوء مما مست النار واجبا، ثم نزل التخفيف وصار الوضوء مما مسته النار مستحبا، إلا لحم ماذا؟ الجزور والجمل، لحم الإبل، فإنه يجب الوضوء منه. وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى ترك الوضوء مما مسته النار، وأن الوضوء مما مسته النار مستحب وليس بواجب. وقد قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود والنسائي، قال النووي وهو حديث صحيح. والحديث يدل على ترك الوضوء لكل صلاة، يعني أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر وقت الصلاة قام وصلى ولم يتوضأ، معناها يجوز أن يصلي المسلم صلاتين وثلاثا وأربعا بوضوء واحد ما لم ينقضه. والحديث أيضا ما لم ينقضه، وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها حيث أعدت له الطعام وقربته له، وهذا يرجح قول من قال بخدمة المرأة لزوجها، على أن الخلاف هو في الوجوب، هل يجب عليها أو لا يجب، والراجح الوجوب من مثلها لمثله بالمعروف. وفي الحديث جواز أكل أحسن الأطعمة، وأن هذا لا يعارض الزهد، والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الزاهدين ومع ذلك أكل، ولم يقل لا أكل من هذا أبدا لأن هذا طعام فاخر لا أكل منه أبدا، كلا، فأكل عليه الصلاة والسلام أحسن الأطعمة كاللحم المشوي وشرب من العسل، وهذا يدل على أنه لم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام، فإذا حضره شيء أكل منه ولو كان طعاما فاخرا، وإلا لم يتكلفه ولم يسأل عنه ولم يطلبه. قال وعن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، والحديث صححه الألباني، وهذا يؤيد ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المشوي، والحديث فيه باللهيعة وهو سيء الحفظ، وبعضهم لم يصححه، لكن لعل الشيخ رحمه الله صححه لروايات أخرى وردت في الموضوع نفسه. وفي الحديث جواز الأكل في المسجد، وهذا لا ينافي تعظيم المسجد، لكن مشروط بما إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وإلا فإن العلماء نصوا على أن المساجد لا تحول إلى مطاعم وفنادق، وأنها تصبح للناس منامات ينامون فيها ويأكلون فيها. لكن مثل هذا مثلا في الاعتكاف، مثلا المعتكف يأكل في المسجد، لا حرج عليه من الأكل في المسجد، وربما تصبح مناسبة، مثلا أهل الصفة ما كان لهم بيوت، ما كان لهم منازل ودور، ما كان لهم من يستضيفهم في بيته، فأين ينامون؟ أين يعيشون؟ أين يسكنون؟ في المسجد. إذن هذا للحاجة، وبالطبع فإنه يوضع لهم الأكل في المسجد، وكان بعض الصحابة يأتيهم بالعذوق من الرطب ومن البسر تعلق ويأكلون منها. والحديث يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه خالطهم في طعامهم وأكل معهم، لا كما يفعله بعض الناس من أنهم لا يأكلون مع الآخرين، وإذا صار له منصب عالي اعتزل الناس وصار له حياة خاصة وله حجاب ولا يأكل مع أهل الحاجات، ويعمل لنفسه منزلة بزعمه في كونه لا يخالط الناس. والحديث فيه نشر العلم، لأن الصحابي أخبر من وراءه أنهم أكلوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحرج من هذا. وعن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك، أو قال: قصه على سواك. ومعنى ضفت أي نزلت عليه ضيفا. قال الجوهري: ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا، وفي بعض طرق الحديث بت. والشفرة السكين العظيمة، وقال ابن الأثير السكين العريضة، وجمعها شفار. ومعنى يحز احتز وحز أي قطع، ومعنى يؤذنه يعني يعلمه ويخبره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما له؟ أي ما لبلال عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي. وقوله تربت يداه من باب الملاطفة، وليس المراد معنى هذا اللفظ، لأن معناه الحقيقي تربت يداه يعني لصقت بالتراب من الفقر. وبالتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الدعاء على أصحابه بهذا، لكن كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها، مثل ثكلتك أمك، يعني في اللغة معناها فقدتك، هذا في الأصل، لكن يقولونها ولا يريدون معناها. وقال الخطابي: تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم. وقوله وكان شاربه، وفي رواية وكان شاربي وفى، يعني كثر وطال. فقال: أقصه لك على سواك. من الذي قال شاربي وفى؟ من هو راوي الحديث؟ راوي الحديث الذي قبله، من هو راوي هذا الحديث؟ ها؟ يمكن محيى من الذاكرة. طيب، الراوي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هو الذي قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني نزلت عليه ضيفا، وهو الذي وفى شاربه، وهو الذي قال له: أقص لك على سواك. وفي رواية للبيهقي: فوضع السواك تحت الشارب وقصه، ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكين. وأما حديث لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ، وفي لفظ وانهشوا بدلا من وانهسوه. قال أبو داود: ليس بالقوي، يعني هذا حديث ليس بالقوي. قال شيخنا في شرح الترمذي، من هو شيخه الذي شرح الترمذي؟ طيب، من هو آخر الصحابة وفاة؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة، هذا جواب السؤال الماضي. طيب، قال ابن حجر: قال شيخنا في شرح الترمذي، من هو شيخه؟ ها؟ لا، هذا كان يعيش في الأندلس، وابن حجر رحمه الله في مصر. العراقي، أحسن، الحافظ العراقي رحمه الله. طيب، قال شيخنا في شرح الترمذي: ولم يثبت النهي عن قطع اللحم بالسكين. والحديث فيه ضيافة المتبوع للتابع، وخصوصا إذا كان حديث عهد بإسلام أو فيه استقامة ودين، حديث عهد باستقامة، فيكون من باب تأليف قلبه أن يدعى وأن يضيف. والحديث فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لضيوفه، وفيه أن من السنة أن لا تقام الصلاة حتى يراسل الإمام وهذه سنة مهجورة. لكن الحمد لله في مسجدنا هذا أحمد المؤذن يتصل علي ويطبق السنة، أن من السنة أن لا تقام الصلاة حتى يراسل الإمام، وهذه سنة مهجورة. فإذا كان يعلم يمكن إعلام الإمام فيراسل الإمام، ما هو الدليل؟ من أين أخذنا هذا؟ قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني يقول الصلاة اقتربت الإقامة، ما هو يقيم ويحط أمام الأمر الواقع، لا، هو يؤذنه بالصلاة أولا. والحديث هذا فيه ترك الأكل والقيام إلى الصلاة، يعني أن هذا لا بأس به. طيب، ألا يخالف هذا حديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء؟ قالوا: في الجمع بينهما عدة أقوال. أولا، أن هذا الحديث محمول على من تاقت نفسه للطعام، أي حديث إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء ولا العشاء؟ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأنك لو قلت إذا حضر العشاء ابدأوا بالعشاء انعكس المعنى، عكست المعنى. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا يحمل على من تاقت نفسه إلى الطعام، ويؤيد هذا ما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، لأن اللحم إذا كان في تنور للشواء النفس تتطلع إليه، فلو أقيمت الصلاة سيصلي وفي نفسه الشوق إلى الطعام. يمكن أيضا أن يحمل الحديث هذا أنه ترك الأكل، ترك اللحم وقام إلى الصلاة، يحمل على أنه غير محتاج إليه، وحديث إذا حضر العشاء يحمل على ما إذا كان محتاجا للطعام. وحمل البخاري قوله إذا حضر العشاء أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة أن هذا خاص بغير الإمام الراتب، والمعنى أن غير الإمام له أن يتأخر إذا حضر طعامه في وقت الصلاة، أما الإمام يبادر إلى الصلاة. والإمام المستحب في حقه المسارعة لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: يقدم الأكل على الصلاة مطلقا سواء كان إماما أو مأموما، لأن الحديث عام يتناول الجميع حتى لو كان إماما، وسواء تاقت نفسه إلى الطعام أو لا، لما تقدم من الحديث ولقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ولا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. ولو أن الإنسان صلى وهو جائع ونفسه تتوق للطعام، لا شك أنه سيحصل له تشوش في الصلاة وأن خشوعه سيكون مختلا. الحديث يدل على كراهة إبقاء الشارب، وأن هؤلاء الذين يفتلون شواربهم يجعلونها تنزل على الشفة، أن هذا ليس من فعل المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، قال: جزوا الشوارب، حفوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، أقصه لك على سواك، قص ما طال عن الشفة العليا. فإذا ليس من السنة أن يكون الشارب كثيفا، فضلا عن أن يكون نازلا على الشفة، فإن هذا ليس من فعل أهل السنة الذين يتبعون السنة. وفيه دليل على أن الشارب يقص بالمقص ولا يحلق بالموس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. والحديث عند البخاري أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الذراع. طيب، هل محبته للذراع سنة فنحن نؤجر إذا أحببنا الذراع وأكلنا منها؟ لا، هذا شيء جبلي، هو كان يحبه بطبيعته، على أن لحم الذراع لحم بالنسبة لبقية اللحم خفيف طري لين أطرى من مثلا لحم الفخذ، فإذا كانت تعجبه الذراع. وقال النووي رحمه الله: محبته للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواقع الأذى، وبعدها عن مواقع الأذى، فإنها ليست مجاورة لما يخرج من الشاة ونحوها، وكذلك لا تلابسها ما في كرش هذه الذبيحة مثلا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهش منها، والنهش هو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم، فإذا قبض على اللحم بأسنانه وفمه ونزع عن العظم فهذا يسمى نهشا. وفي بعض الطرق فنهس بالسين، وقال بعضهم إن النهس غير النهش، والنهس أن يتناوله بمقدم الفم، وقيل القبض على اللحم عند الأكل. طيب، ما هو الفرق بين أن يحزه بالسكين وأن ينهشه بأسنانه؟ الصحيح أن كلاهما مباح، هذا مباح وهذا مباح، لكن أيهما أبعد عن فعل المتكبرين؟ النهش، لأن أصحاب الإتيكيت اليوم لا يمكن نهش، هذه غير وارد، سكين وشوك لابد من أدوات. فاستحباب، قال المبارك فوي رحمه الله: استحب النهش للتواضع وعدم التكبر، ولأنه أهنأ وأمرأ، كما جاء في حديث صفوان: انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنأ وأمرأ. وهذا الحديث ما سبق، ولكن قد حسنه الحافظ رحمه الله بشواهده. وقيل إن محل الاستحباب إذا كان عند أناس لا يتقذرون بهذا، فإذا كان عند أناس يتقذرون بهذا فإنه لا يفعله، وليس المقصود أنه يأخذ ينهش ينهش ثم يردها في الصحفة في طعام الناس، لا، فإن كثيرا من الناس يتقذرون بهذا. ومعروف أن النهش يعلق بالمنهوش من لعاب الناهش، فربما يكون هذا في ما إلى إذا كان مع أهله وأولاده ونحو ذلك، وإذا وجد أن الضيوف بعضهم يتقذر من هذا فإنه يتركه مراعاة لهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، لما أتوه بالشال مسمومة في خيبر وضعوا السم في كل الشاة وكثروا منها، كثروا من السم في الذراع، لأنهم يعلمون أنه يحب الذراع. فانظر إلى جمع اليهود للمعلومات، أن عندهم رصد متابعة، يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع وكثروا السم في الذراع. والمرأة اليهودية هي التي سمت هذا، وقيل إنها سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراع، فأكثرت فيه من السم. وكان يرى أن اليهود سموه، وجاء في حديث أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فاعتل، فقال لأصحابه: أمسكوا فإنها مسمومة، لكن بعد ما أكل منها عليه الصلاة والسلام وأكل بعض الصحابة، قال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، هو الخبيثة، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك، فما عرض لها. هذه رواية البيهقي. لكن لما مات بعض أصحابه من الأكل وهو بشر بن البراء قتلها قصاصا. فأولا لما قالت له: لما قيل لها لماذا فعلت ذلك، لماذا وضعت السم، قالت إن كنت صادقا نبيا يأتيك الخبر، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك. تركها، ما أحب أن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. لما مات معه بشر بن البراء، لما مات من الذين أكلوا معه بشر بن البراء رضي الله عنه بسبب الشاة المسمومة، قتلها قصاصا. وهذه المرأة اليهودية اسمها زينب بنت الحارث. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذه الشاة المسمومة، وبقي يعتاده وجع والحمى تأتيه دوريا من وراء هذا السم، حتى كانت وفاته بسببه. فإذا قال لك قائل إنه عليه الصلاة والسلام مات مسموما، فهذا صحيح، لأنه مات من نتيجة سم اليهودية. وإذا قالوا لك إن النبي عليه الصلاة والسلام مات بمؤامرة يهودية، فهذا صحيح، مات عليه الصلاة والسلام نتيجة السم، لأن الأكل لازالت تعاوده حتى جاءت المعاودة، النوبة التي فيها قضاء انقضاء أجله عليه الصلاة والسلام. وسنعود إلى هذا الحديث بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.